القاضي الحصين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا كريم. السلام عليكم إخواني أخواتي ورحمة الله وبركاته. يتواصل معنا الحديث حول ما يمكن أن يمثل البنية المعرفية لفهم الوجود، وهو عندما نقف على تحليل قانون السببية. نحن ذكرنا بعد إدراكنا للوجود أن هناك واقعا متحققا في الخارج، نحن أمام ثلاث فرضيات. الفرضية الأولى: كل موجود يحتاج إلى سبب. الفرضية الثانية: لا شيء مما هو موجود يحتاج إلى سبب. إلى أن وصلنا إلى الفرضية الثالثة التي بتعبير المناطق تحمل صيغة على نحو الموجبة الجزئية: بعض الموجود يحتاج إلى علة، مما يعني أنه يمكن أن يكون هناك موجود لا يفتقر إلى علة. كما ذكرنا أن هناك مستويين من البحث ينبغي عدم الخلط بينهما. المستوى الأول اصطلحنا عليه بمستوى الإمكان، والمستوى الثاني مستوى الوقوع والتحقق. خلاصة المستويين ما هما؟ ما هي؟ أولا عبارة عن سؤالين. السؤال الأول: هل يمكن أو لا يمكن؟ هل يمانع العقل أو لا يمانع العقل؟ السؤال الثاني: على تقدير أن العقل لا يرى الشيء ممتنعا، هل هو متحقق أو غير متحقق؟ بالنتيجة النهائية نحن نريد أن نصل إلى هذا المستوى من الطرح، هذا المستوى من البحث: هل أن العقل يمنع فكرة وجود موجود وجد بنفس ذاته أم لا؟ هذا السؤال مبرر أو غير مبرر؟ مستحق الطرح أو غير مستحق الطرح؟ بكل تأكيد أنه مستحق الطرح على مستوى البحث. على نحو الإمكان يمكن، هذه كلمة يمكن، يمكن أن تترجم إلى، يعني ترجموها إلى يمانع العقل أو لا يمانع. وحتى من لا يؤمن بالمنهج العقلي ويحصر المعرفة بالمنهج التجريبي من حقه أن يقول: هل التجربة تمنع فرضية أن هناك موجود وجد بلا سبب؟ هذا مهم جدا أن نعالجه. لماذا؟ لأن العقل قد يمنع، العقل يمنع أن يكون العدم مصدرا للوجود، يمنع أن يكون لا شيء، لا شيء علة للشيء. العقل يمنع لأنه يستبطن اجتماع النقيضين. نحن لا نريد أن نصل إلى مستوى التحقق الآن، يعني بعبارة أخرى، متى ما قررنا عقلا أن العقل يمنع من تحقق موجود وجد بنفس ذاته لا يحتاج إلى غيره في مقام وجوده،
بعد ننتهي من مستوى التحقق، ولا نحتاج أن نتعب أنفسنا لنبحث، ابحثوا أن هناك موجود أو لا يوجد موجود، انتهت القضية. أقفل الباب، سد باب البحث، بما أن العقل يرى امتناع وجود موجود بنفس ذاته، لا نتعب نفسنا على مستوى التحقق والوقوع. ما هو ممتنع عقلا قطعا ممتنع وقوعا، لكن متى ما خلصنا إلى هذه النتيجة أنه لا مانع، لا على مستوى العقل هناك مانع، لا على مستوى التجربة هناك مانع، لا على مستوى البرهان هناك مانع، لا على مستوى الحضور والشهود هناك مانع، إذن الباب يبقى مفتوحا أن نبحث في التحقق، هل هذا متحقق أو غير متحقق؟ نعم، ليس كل ما يراه العقل ممكنا بالضرورة يكون متحققا، لا، نحن لا ندعي أيضا ذلك. نحن الذين ندعي ما يراه العقل ممتنعا قطعا غير متحقق، وما يراه العقل ممكنا قد يتحقق وقد لا يتحقق، فعلينا أن نبحث على مستوى التحقق. أنا أتمنى أن تراتبية البحث تكون واضحة عندكم. نحن عندما نصل إلى الفرضية الثالثة ونقول بعض الموجود يحتاج إلى علة، بعض الموجود لا يحتاج إلى علة، نحن أمام العقل من جانب، أمام التجربة من جانب آخر، لنسألهما هذا السؤال: أيها التجريبي، هل التجربة تمنع من وجود موجود لا يحتاج إلى علة أم لا؟ تقول لا، جيد. تقول نعم التجربة تمنع، نقول قدم هذا الدليل، أين هذا الدليل التجريبي الذي يمنع؟ إذا جئنا على مستوى العقل، هل العقل يمنع أو لا يمنع؟ نقول لا يمنع. إذا انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن قانون السببية يصاغ على نحو الموجبة الجزئية، بعض الموجود يحتاج إلى سبب. إذا أين الحتمية العلمية؟ أين الكلية في القوانين؟ أين الشمولية في القوانين؟ أين التماسك في القانون؟ أين الثبات في القانون؟ هذا يلغي الحتمية العلمية أصلا، وهذا ما يحاول ستيفن هوكن أن يوضحه. بأن اختصاص السببية بموجودات دون موجود آخر يفقدها طابع الحتمية العلمية، فلا يكون القانون قانونا. في الحلقة السابقة قرأت أول كلمة من كتابه، الآن أكمل ما يريد أن يشير إليه، وبودي أن تلتفتوا إلى الكلمات جيدا. لاحظ كلام في غاية الدقة، يقول في صفحة 39 من كتابه المترجم التصميم العظيم، هذا الكتاب ترجمة أيمن أحمد عياد، مراجعة الدكتور مصطفى إبراهيم فهمي، دار التنوير. لاحظوا في صفحة 39 أقرأ بالنص: في العلم الحديث، وهذا ما أشرت إليه في كتابي من أوجد الكون الذي يناقش هذا الكتاب التصميم العظيم، في العلم الحديث تتم عادة صياغة قوانين الطبيعة رياضيا، وهي يعني تلك القوانين إما أن تكون مضبوطة أو تقريبية، لكن يجب أن نلاحظ أنها تكون، التفتوا جيدا لخصائص خصوصيات القانون، متماسكة واحد وصحيحة بلا استثناء. إن لم يكن كليا فإنها على الأقل كذلك في ظل، هذه العبارة ضعوها تحت مليون خط، في ظل مجموعة شروط متفق عليها. لاحظوا المثال الآن يقرب الفكرة. فعلى سبيل المثال نحن نعرف الآن أن قوانين نيوتن يجب تعديلها، التفت جيدا، قوانين يجب تعديلها. إذن من حقنا الآن أن نتساءل كيف يكون قانون، يعني كيف يبقى محافظا على صفة القانونية في الوقت الذي يجب تعديله. يجب تعديله يعني استثناء. لكن التفتوا إلى جواب ستيفن، إلى جواب هوكينج، يقول أن قوانين نيوتن يجب تعديلها في حالة تحرك الأجسام بسرعات تقترب من سرعة الضوء، إلا أننا ما زلنا نعتبر أن قوانين نيوتن تعد قوانين. اعتراف جميل، في الوقت الذي يجب تعديلها لكن تبقى قوانين. لماذا؟ الفكرة التي يطرحها فكرة جيدة، وهذا الذي أريد أن أصل إليه في النتيجة النهائية. لاحظ، لأنها لا تزال صحيحة على الأقل بتقريب جيد جدا في ظروف الحياة اليومية، حيث تكون السرعات التي نقابلها أقل كثيرا من سرعة الضوء. أنا أذكر بعض الفقرات هنا. إذا كانت الطبيعة محكومة بالقوانين فسوف تنشأ ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، ما مصدر القوانين؟ ثانيا، هل هناك أي استثناءات للقانون بمعنى المعجزات؟ ثلاثة، هل توجد فقط مجموعة واحدة من القوانين الممكنة؟ لقد طرحت تلك الأسئلة المهمة بطرق مختلفة من قبل العلماء والفلاسفة واللاهوتيين، وتم تقديم إجابات تقليدية على السؤال الأول، مفادها أن هذه القوانين من صنع الله. طبعا هذا الجواب لا يقبله هوكينج، يقول إلا أن هذا لا يعدو كونه تعريفا للإله على أنه تجسيد لقوانين الطبيعة. يعني إذا قلتم ما هو الله، الله هو الذي يجسد هذه القوانين، وهذا سوف أقف عنده لاحقا. الذي يهمني الاستثناء من القانون على الأقل بنظر السيد هوكينج لا يلغي صبغة القانونية عليه. نحن نريد أن نجيب أعظم من ذلك، نجيب بجواب أدق من ذلك. نحن نريد أن نقول كل موجود يحتاج إلى علة، بعض الموجود يحتاج إلى علة. قانون السببية بشكل عام يمكن الاستثناء منه أو لا يمكن؟ وبعبارة أفضل، ما هو الدليل على أن بعض الموجود يحتاج إلى علة وبعض الموجود لا يحتاج إلى علة؟ وبعبارة ثالثة، لماذا العقل لا يمنع، هذا الذي عبرنا عن مستوى البحث على مستوى الإمكان، لماذا العقل لا يمنع أن يكون هناك موجودا وجد بنفس ذاته لا يحتاج إلى علة؟ لماذا؟ البحث ليس عاطفيا، البحث ليس ما نطالبه بالدليل على أزلية المادة. فمتى ما كان الشيء ليس مسبوقا بالعدم أو ليس متساوي النسبة من حيث الوجود والعدم لا يفتقر إلى دليل. من حقك أن تسأل وتقول طيب هذا الكلام جميل، كلام علمي مرتب مقسم مصنف مفهرس، لكن ما هو الدليل على ذلك؟ هذا مستوى التحقق من البحث اللي بعد ما وصلنا إليه. إلى الآن نحن الآن في إطار الإمكان، إذا لا مانع أن العقل يرى أن هناك موجودا سبق بالعدم يحتاج إلى علة، متساوي النسبة من حيث الوجود والعدم إذا يحتاج إلى علة، هو في حد ذاته مفتقر يعيش حالة الوجود الفقري إذا يحتاج إلى علة، نظرية الفقر الوجودي. ولا مانع أن يكون هناك موجود، أولا ليس مسبوقا بالعدم، ليس متساوي النسبة من حيث الوجود والعدم، يعيش الغنى الذاتي في حد نفسه فلا يحتاج إلى علة. فالموجود إما غني يعني موجود بنفس ذاته، وإما فقير. هذا على مستوى الإمكان، على مستوى المعقولية، على مستوى الذهنية. يأتي بعد ذلك البحث على مستوى التحقق، هكذا موجود متحقق في الخارج أم لا؟ هذا ما سوف نشير إليه في لقائنا القادم، وسوف نطرح نكات جدا في غاية الأهمية، ونبين أين الخلل المعرفي في هذا البحث. أقول قولي هذا، الوقت ضيق لا يسع أن أكمل الحديث اليوم. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.